إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. هذا الدين العظيم الذي امتن الله تبارك وتعالى به علينا نعمة من أعظم النعم ومنة من أفضل المنن، ومن حق النعمة أن تشكر، وشكر النعمة نعمة الإسلام يكون من وجهين: الوجه الأول التمسك بهذا الدين والعمل بأحكامه، الأمر الثاني الدعوة إليه، أن تدعو إلى دين الله تبارك وتعالى. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى إخواني من أشرف المهام، وقول الداعي أحسن الأقوال، لأنه ينتسب إلى ذي الجلال حين يبلغ عنه فيقال هذا يدعو إلى الله. هذه النسبة نسبة عظيمة، فلان بماذا يعمل؟ داعية إلى الله، يدل الناس على الله تعالى. ولذلك قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فليس من بين أقوال الناس جميعا قول هو خيرا من قول الداعي إلى الله تعالى. الداعي إلى الله تبارك وتعالى الذي يبلغ عن الله ويبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قوله أحسن القول، لأنه يبلغ كلام الله ويبلغ كلام نبيه صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. البصيرة أظنها ثمرة لأمور ثلاثة. الإنسان كيف يكون عنده بصيرة في الدعوة؟ أظنها ثمرة للعلم الراسخ والتقوى وفقه الواقع. الإنسان لكي يكون عنده بصيرة في الدعوة إلى الله فلا بد أن يكون راسخ القدم في العلم، ولا بد أن يكون تقيا، ولا بد أن يكون عنده فقه بالواقع، كما قال الإمام ابن القيم أن المفتي لا يجوز له أن يفتي إلا بعلمين: علم الواقع أو فقه الواقع، وإيه؟ وعلم الواجب في الواقع. هذا الواقع ما هو الواجب فيه؟ الشرع أوجب فيه ماذا؟ الشرع أحل لنا في هذا الواقع ماذا؟ أحل لنا الشرع في هذا الجانب ماذا؟ حرم الشرع علينا في هذا الجانب. وتقوى الله عز وجل قال فيها ربنا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إذن التقوى تورث العبد البصيرة التي يفرق بها بين الحق والباطل. إذن من أراد أن يكون بصيرا في الدعوة إلى الله فلا بد أن يكون عالما، وهذا نرد به على أولئك الأقزام الذين يشككون في العلماء ويدعون أنهم لا يحسنون إلا التنظير وإلا الكلام في الأمور الفقهية، أما فلان وفلان فهؤلاء لديهم يعني علم بالواقع وهؤلاء هم الدعاه، وفرق بين العالم والداعية، فالعالم هذا جهل وخبط عشواء في دين الله، فلا يحل لأحد أن يدعو إلى الله تعالى إلا بعد العلم. كيف يكون داعية ولم يتعلم ولم يكن عنده علم؟ هذه الخطوة الأولى. لكي يدعو إلى الله تعالى لابد أن يكون عالما، ثم إنه لابد أن يكون تقيا، كما قال الإمام أحمد بن حنبل حينما سئل عن أحد الرواة قال إنه رجل صالح مثله يوفق إلى الحق، مثله يوفق إلى الحق لأنه تقي، فيوفق بقدر الله وبفضل الله إلى الحق. إذن قل هذه سبيلي أدعو إلى الله لا إلى شيء سواه، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. يعني لقصر الوقت سأجعل الكلام عن الدعوة إلى الله عز وجل في نقاط. فهذه النقطة الأولى، البصيرة هي ثمرة العلم الراسخ وتقوى الله والفقه بالواقع. لابد أن تتصور الواقع تصورا سليما، وأن يكون لديك علم بالواقع حتى تسقط هذا ما تعلمت على الواقع فينطبق عليه، ولا بد من تقوى تحميك من اتباع الهوى، ولا بد من تقوى تحميك من اتباع الهوى. فمن رزق هذه الثلاث رزق البصيرة بفضل الله تعالى ومنته. الأمر الثاني، قال الله تعالى في بيان مراتب الدعوة إلى الله: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. 2، والموعظة الحسنة. 3، وجادلهم بالتي هي أحسن. 4، وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فهذه مراتب الدعوة الأربع. الدعوة بالحكمة، الدعوة بالحكمة تكون لمن هو مقبل على الحق يريد أن يتعلمه، فهذا أدعوه إلى الحق وأعلمه الحق بالحكمة، يعني بالكلام المناسب في الموضع المناسب. طيب، وإن كان الرجل مشتغلا بالغير الحق لكنه إن علم الحق اتبعه، فهذا أدعوه إلى الله بالموعظة الحسنة. الدعوة بالموعظة الحسنة تكون لمن هو منشغل بغير الحق لكنه إن علم الحق اتبعه، فهذا أدعوه إلى الله بالموعظة الحسنة، يعني أذكره بالحق بطريقة حسنة، لأنه إن كان منشغلا بالباطل إلا أنه إن علم الحق اتبعه، فلست بحاجة إلى الشدة، لأنه لا يحول بينه وبين اتباع الحق إلا أن يتعلم. طيب، إن كان مشتغلا بغير الحق معاندا، يعني مهما أقمت عليه من الحجة فهو مصر على ما هو عليه من الباطل، وجادلهم بالتي هي أحسن، هذا أنتقل معه إلى المناظرة وإلى إقامة الحجة بالدليل وإلى مقارعة الدليل بما هو أقوى منه وأسد، كما قال الإمام ابن القيم: الجهاد جهادان، جهاد بالحجة والبيان، وجهاد بالسيف والسنان. فجهاد الحجة والبيان هو جهاد الأنبياء ومن تبعهم من العلماء، وهذا أفضل الجهادين لشدة مؤنته وعظم منفعته وكثرة أعدائه. فهؤلاء الذين يشتغلون بغير الحق ويعاندون أهل الحق ينبغي أن نقيم عليهم الحجة بقوة وبيان، وأن ننكر عليهم حفاظا على دين الله عز وجل ورفعا لراية الحق واضحة. طيب، ما حكم من اشتغل بغير الحق واعتدى وأراد الاعتداء من أهل الباطل كالنصارى وغيرهم على أهل الحق؟ هؤلاء ننتقل من الجدال إلى المقارعة والقتال إن اعتدوا علينا. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فهذا لم يعد بيننا وبينهم جدال، إنما هو القتال لرفع الظلم. إذن مراتب الدعوة إلى الله تعالى: الحكمة، الموعظة الحسنة، الجدال بالتي هي أحسن، القتال من غير اعتداء. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. كيف يكون القتال بغير اعتداء؟ قاتل من يقاتلك، ولا تقتل شيخا كبيرا ولا امرأة ولا صبيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة في صحيح الإمام مسلم. فمن كان مسالما ليس له في القتال لا تعتدي عليه، لا تقتل الذرية ولا النساء ولا الشيخ الكبير، ولا تقتل الراهب في الصومعة، ولا تقتل من اعتزل القتال. إنما يقاتل المسلم في لأجل رد الظلم أو لأجل إزاحة العقبات من طريق الدعوة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. واضح؟ إذن هذه مراتب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى: أن تدعو إلى الله عز وجل بالحكمة، والحكمة حسنها من اسمها، ليست بحاجة إلى أن يقال حكمة حسنة، لأن الحكمة حسنها في اسمها. إذا كانت الكلمة حكمة فهي حسنة، يعني الحكمة مدح، فليست بحاجة إلى أن تمدح. أما الموعظة التذكير، فالتذكير قد يكون بالحسنى وقد يكون زجرا على غير هدي، تنفير. إذن بينا بين يدي الكلام أن الداعي إلى الله تبارك وتعالى قوله أحسن الأقوال، ثم بينا كيف الطريق إلى البصيرة في الدعوة إلى الله، ثم بينا مراتب الدعوة. الأمر الثالث أن مفتاح دعوة أهل السنة التي بها يتميزون والتي منها ينطلقون ولا يبرحون الكلام فيها هي الكلام في التوحيد ومسائل الاعتقاد. فأهل السنة حراس هذا الجانب وحماة جناب التوحيد من المحرفين، فإنك لا تكاد تجد بين الناس من يعلم المنهاج القويم في العقيدة ويذكر بحقيقة التوحيد إلا هؤلاء. إذن لا يشغلنكم شيء في دعوة الناس إلى الدين عن التوحيد. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه، يعني من قبله، ومن خلفه، يعني من بعده، ألا تعبدوا إلا الله. فكما قال الإمام ابن القيم: الدعوة إلى التوحيد هي مفتاح دعوة الرسل، مفتاح دعوة الرسل الدعوة إلى التوحيد. واضح؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. فإن قال لك قائل: نبدأ بالتوحيد والعقيدة مع غير المسلمين، نقول: لا، ومع المسلمين أيضا. والدليل قول الله تعالى في سورة النساء وهي مدنية من آخر ما نزل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. فمع أن الله تعالى ناداهم بالإيمان وأثبت لهم وصف الإيمان، دعاهم مرة أخرى بعدما أثبت لهم وصف الإيمان، دعاهم إلى تحقيق الإيمان وإلى الثبات على الإيمان وإلى تجديد الإيمان، مما يدل على أن المسلم والكافر ينبغي أن نبدأ معه بداية واحدة، ندعوه إلى التوحيد. فالكافر ندعوه إلى التوحيد ليدخل في الإسلام، والمسلم ندعوه إلى التوحيد ليثبت على الإيمان وليعمل بمقتضيات التوحيد، ليقوم بواجبات التوحيد. لأن الإيمان ليست كلمة تقال، بل الإيمان عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد. كما قال الإمام الشافعي، قال: كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة عن الآخر. الإيمان قول وعمل ونية، قول. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وبما أنزل، قولوا آمنا بالله وبما أنزل علينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. القول واعتقاد القلب. قال تعالى: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالإيمان محله القلب، الإيمان محله القلب، أحد أركانه. وقال تعالى في الدلالة على أن العمل ركن من أركان الإيمان وداخل في مسمى الإيمان عند أهل السنة، قال تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم تجاه بيت المقدس. فالصلاة عمل وسميت إيمانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول، وأدناها إماطة الأذى، هذا هو العمل، والحياء شعبة من الإيمان، هذا هو عمل القلب. إذن فدل الحديث على أن الإيمان ينتظم الأمور الثلاثة: قول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. إذن ندعو إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة، ندعو إلى التوحيد الذي به تنفتح مغاليق القلوب وبه يقبل العبد على الله عز وجل. هذا هو مفتاح دعوتنا، وهذا هو الذي يميز أهل السنة عن غيرهم، أنهم لا يبتدئون بإصلاح سياسي أو بإصلاح اجتماعي أو بالذكر كما هو عند الصوفية أو بالعبادة، إنما يبدأون بأصل الدين، إنما يبدأون بأصل الدين، إنما تبتدأ دعوتهم بالتوحيد كما فعل الرسل. لم يكن الرسل يوم أن بعثهم الله تعالى في أقوام انصلحت أحوالهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بل كان المشركون في مكة في فساد سياسي، فكانت الجزيرة العربية فريسة لفارس من ناحية وللروم من ناحية، وأوصالها متقطعة فيما بينها بقتال القبائل، وتأكل الميتة وتقطع الرحم وتنهب الأموال وتتعامل بالربا، فساد في شتى صور الحياة. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، وكان يطوف الأسواق ذي المجاز وغيره ويقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم عرض المشركين عليه أن يتمكن من المال أو أن يتمكن من السلطان، وإنما بدأ بالدعوة إلى التوحيد، واختار الله له هذا الطريق مع أنه أشق وأصعب من غيره. وغيره ربما يبدو لك أنه سهل يوصلك إلى الغاية بسرعة، ولكن هذا دين الله، والله تعالى أعلم بما يصلح العباد وبما يمكن لدينه. فهذا أصل من أصول دعوة أهل السنة، أنهم يفتتحون دعوتهم بالعقيدة وينكرون أشد الإنكار على من يخالف عقائد المسلمين. ولذلك لم تجد من انبرى ووقف وعلى صوته للشيعة الروافض إلا أهل العلم المعنيون بتقرير العقيدة السليمة، أما غيرهم فقالوا إخواننا ومدوا يد العون لهم ونصروهم وأيدوهم وخالفوا الهدي وخالفوا إجماع العلماء. فلقد نقل كثير من أهل العلم إجماع العلماء على معاداة الشيعة الرافضة، كالإمام ابن القطان في كتابه الإجماع، سلف جميعا أجمعوا على معاداة هؤلاء، لأنهم إنما يريدون أن يبطلوا الدين، أن يبطلوا الدين وأن يحلوا محله دين أوليائهم المزعومين أو دين الولي الفقيه أو دين الروايات الكاذبة، كما قال الإمام الشافعي: الروافض أكذب الناس، أكذب الناس هم الروافض، الشيعة الخبثاء الاثنى عشرية. قال أبو زرعة الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، لأننا نؤمن أن الرسول حق والقرآن حق، وإنما بلغنا القرآن والسنة الصحابة، فهم إنما يريدون أن يبطلوا شهودنا أو أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا ديننا، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. الصحابة الكلام عنهم له علاقة بأصل الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وقال علي بن أبي طالب: لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وقال لأبي هريرة: اللهم أحب من أحب أبا هريرة. فحب الصحابة إيمان وإحسان كما قال الطحاوي في العقيدة، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان كما قال الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية. الإمام الطحاوي صعيدي، عارفين الكلام ده؟ ها؟ أي نعم من طح. فما ينفعش يعني تبقى عن ساكتين كده. إذن حب الصحابة إيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. فمفتاح دعوة أهل السنة مع غيرهم هو أنهم يبتدئون دعوتهم ومنهاجهم بالعقيدة والتوحيد. الأمر الرابع، أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تحتاج إلى خلق على رأسه الصبر، فمن لم يوطن نفسه في الدعوة إلى الله على الخلق الحسن وخاصة الصبر لا يفلح أبدا ولا تقوم له في الدعوة إلى الله قائمة. الدليل قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا علما واعتقادا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. الدعوة إلى الله وتواصوا بالصبر، صبر على الأذى. فسورة العصر كما قال فيها الإمام الشافعي: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم. وكما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مطلع ثلاثة الأصول: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، ثانية العمل، ثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا حق، لأنها تدل على كمال المرء في نفسه وتكميله لغيره. كماله آمنوا وعملوا الصالحات، تكميله لغيره وتواصوا بالحق. يلزمه لكي يقوم بهذا وذاك الصبر، وتواصوا بالصبر. قال تعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وما دمت ستأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. قال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. يعني الداعية إن لم يصبر فسيقع في الخطأ، وسيقع في وسيحمله الذين لا يوقنون على الخفة والطيش. لابد أن يصبر، لأن إذا عاملت رجلا لا يبالي بالحق فإن لم تصبر عليه فسيحملك على الخفة والطيش، تحاكيه، تنتصر لنفسك، تقع فيما حرم الله، ثم يقيم عليك الحجة على أنك قد خالفت الدين. فإذا قلت له أنت خالف يقول لك: وأنا مانيش ملتزم. أنت اللي بتدعي أنك ملتزم، أنا طلع لنا من الموضوع ما تحكمنيش بالجيم، إنما أنا حكم كان على الجيم فيكيله بمكيالين. بل العلماء يقولون كلما قويت الأزية فقد قرب الناصر. سئل الإمام الشافعي أيبتلى الرجل أولا أم يمكن؟ قال لا يمكن حتى يبتلى. قال الإمام ابن القيم ولقد سمعت شيخنا شيخ الإسلام يقول بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وتلا قول الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن أنت في حاجة إلى الصبر كي تتعلم، وفي حاجة إلى أن تصبر نفسك فتعمل بطاعة الله، كما قال تعالى واصبر نفسك، صبرها واحبسها، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أنت في حاجة إلى الصبر كي تتعلم، وفي حاجة إلى الصبر كي تعمل، وفي حاجة إلى الصبر كي تدعو، وفي حاجة إلى الصبر على أذى الناس، لأن الداعي إلى الله عز وجل يحول بين الناس وبين أهوائهم، يحول بينهم وبين أن يتبع الواحد منهم هواه، فلا بد أن ينالك من أذاهم. وهذه قاعدة لم يسلم منها الأنبياء والمرسلون والأئمة، كل هؤلاء نالهم من الأذى ما نالهم وصبروا في دين الله. بل أول شيء علمه النبي عن طبيعة الدعوة أنه سيبتلى، لما ذهب إلى ورقة ابن نوف ولم يكن يعلم النبي عن الدعوة شيئا، أتاه جبريل في غار حراء فقرأ عليه مطلع سورة العلق ولم يكن يعلم أن هذا هو ما أراده الله له من النبوة والرسالة. فذهب إلى ورقة ابن نوفل فقال له ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عوجيا، ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم. فهذا أول ما تعلمه النبي صلى أول ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الدعوة، وهو ده الإحراج بقى، ونحن قلنا إيه دعوة ولا أي حاجة خالص. شيخنا بقى يكمل معاكم بقى أو ننزل نصلي. يبقى احنا وقفنا عند الصبر فتصبروا خلاص. لا مش هكمل طبعا. أنت نصلي يا عم خلاص.
عامة نلم ورقنا بقى و احنا كنا وقفنا عند ايه؟ عند الصبر على الأذى فيه. فالداعية إلى الله تبارك وتعالى في حاجة إلى الأخلاق الفاضلة وعلى رأسها الصبر.
لأنه بغير الصبر قد يقع في الطيش، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. هذا على رأس الأمر. أيضا من ملامح هذه الدعوة المباركة أنها منهاد قويم يدعو إلى اتباع ما كان عليه سلف الأمة. وبهذه نختم. فدستور الدعوة، دعوة أهل السنة أو الدعوة السلفية، دستورها الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. قال شيخ الإسلام، وأرجو يعني أن تعتنوا بهذه الكلمات، قال: فمن بنى الدين، فمن بنى الدين أصوله وفروعه على الكتاب والسنة والآثار المروية عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة، فقد أصاب طريق النبوة. فإن أردنا أن نتعرف على منهاج دعوة أهل السنة أو منهاج الدعوة السلفية، فهي قائمة على إقامة الدين ودعوة الناس إلى الكتاب والسنة والآثار المروية عن السابقين، لأن هذا هو الطريق الذي سنصيب به كبد الحقيقة، فقد أصاب طريق النبوة. لأننا نؤمن أن الكتاب والسنة معصومان بفضل الله تعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بقي لنا تطبيق الكتاب والسنة، فإننا نقول كما قال الإمام ابن كثير في تفسير سورة الأحقاف، وقال: الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. الكفار بيحتجوا على كفرهم بأنهم لم يخالفهم إلا الضعفاء، ضعفاء أهل الإيمان، يقصدون الصحابة قاتلهم الله. فالإمام ابن كثير بيقول: وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل قول وعمل لم يفعله الصحابة هو بدعة، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. مش بقى زي الكفار: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. لا، أهل السنة بيقول لو كان خيرا لسبقونا إليه. إذن هذه الدعوة هي الدعوة التي تستمد أصالتها من أنها امتداد طبيعي لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه أصحابه رضوان الله عليه. وهذا أمر ينبغي أن يعتنى به، أن تفقه أن هذه الدعوة منهاج قويم يقوم على هذه الركائز الثلاث: الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. والأدلة على اتباع هذا المنهج كثيرة، منها قوله تعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: الصراط المستقيم هو ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من هم أهل الإيمان وقت نزول هذه الآية؟ الصحابة. وقال الله تعالى عن الصحابة، قال الله للصحابة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، هذه ممتدة إلى يوم القيامة. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهؤلاء الصحابة وصفهم الله عز وجل بالصدق في أكثر من موضع. وقال الله تعالى: واتبع سبيل، أي طريق ومنهاج من أناب إلي. وعلى رأس من أناب الصحابة رضوان الله عليهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار. وهذا لا يعني الخلود، كلها في النار لا يعني أن كل من يدخل النار من هذه الفرق كافر خارج من الملة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قالوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فردنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى منهاج الصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الأمة ستختلف، وعلمنا صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف أن نعود إلى منهج السلف. فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ماذا نفعل؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. ولذا قال الإمام الأوزاعي: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. وقال عمر بن عبد العزيز: قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم نافذ وقفوا، ولهم كانوا على كشفها أقدر، في كلام طويل له في سنن أبي داود في كتاب القدر. وكذلك ينبغي على المسلم أن يكثر من البصيرة والنظر في كتاب الله تعالى، والنظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنظر في الآثار المروية عن الصحابة وعن التابعين، أن يعلم هدي هذه القرون وما كانوا عليه. ولذلك يعني نوصي في هذا الشأن بكتاب سير أعلام النبلاء، أن يكون للمرء كثرة مطالعة في هذا الكتاب، فإنه يدله على حال القوم وما كانوا عليه من أخلاق. والإمام الذهبي يعلق كثيرا تعليقات نفيسة يعني تزيد ما يحكي حسنا على حسن. فهذا الكتاب ربما دلك مع كثير من غيره، ولكن هذا يعتبر من الكتب المحررة في بيان حال القوم وحال القرون الأولى الخيرية، وما كانوا عليه من الفضل، وما لهم من الديانة التي تمسكوا بها وساجوا بها. فهذه جملة نافعة من نافعة بإذن الله تعالى من المبادئ ورؤوس الموضوعات فيما يتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل. وإلا فالأمر طويل والكلام فيه كثير. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.